الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، إلى قوله: إن الله غفور رحيم. قال: هذه الشروط المذكورة في هذه الآية تسمى مبايعة النساء اللاتي كن يبايعن على إقامة الواجبات المشتركة التي تجب على الذكور والنساء في جميع الأوقات. وأما الرجال فيتفاوت ما يلزمهم بحسب أحوالهم ومراتبهم وما يتعين عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل ما أمره الله به، فكان إذا جاءته النساء يبايعنه والتزمن بهذه الشروط بايعهن وجبر قلوبهن واستغفر لهن الله فيما يحصل منهن من التقصير، وأدخلهن في جملة المؤمنين على أن لا يشركن بالله شيئا، بل يفردن الله وحده بالعبادة، ولا يقتلن أولادهن كما يجري لنساء الجاهلية الجهلاء، ولا يزنين كما كان ذلك موجودا كثيرا في البغايا وذوات الأقدام، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن قال: والبهتان بين أيديهن وأرجلهن، والبهتان الافتراء على الغير. قال: ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، والبهتان الافتراء على الغير، أي لا يفترين بكل حال، بكل حالة، سواء أتعلقت بهن مع أزواجهن أو تعلق ذلك بغيرهم، ولا يعصينك في معروف، أي لا يعصينك في كل أمر تأمرهن به، لأن أمرك لا يكون إلا بمعروف، ومن ذلك طاعتهن لك في النهي عن النياحة وشق الجيوب وخمش الوجوه والدعاء بدعوى الجاهلية، فبايعهن إذا التزمن بجميع ما ذكر، واستغفر لهن الله عن تقصيرهن وتطيبهن وتطيبا لخواطرهن، إن الله غفور، أي كثير المغفرة للعاصين والإحسان إلى المذنبين التائبين، رحيم وسعت رحمته كل شيء، وعم إحسانه البرايا. هذه الآية العظيمة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فبايعهن، ولا يعصينك بمعروف فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. هذا ما ذكره السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية. فقال سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. وهذا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ذكر بعضهم أنه بعد الفتح أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الصفاء. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، ومعنى هذا أي قاصدات مبايعتك على الإسلام، قاصدات مبايعتك على الإسلام. وهذه الشروط التي في هذه الآية تسمى مبايعة النساء، هذه الشروط تسمى شروط مبايعة النساء كما ذكر السعدي رحمه الله. وقد جاء في البخاري أن عروة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن النساء، كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. البخاري عن عروة أن عائشة كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. قال عروة: فقالت عائشة: فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: بايعتك كلاما. كانت عائشة تقول: فمن أقر بهذه الشروط من المؤمنات قال النبي صلى الله عليه وسلم: بايعتك كلاما، والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، وما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على كذا. هذا الحديث في البخاري عن عروة عن عائشة: والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، وما بايعهن إلا بقوله: قد بايعتك على كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لأمته. أين أولئك أهل الاختلاط وأهل من يزعم أن قلبه نظيف، فلو قلت له: لا يجوز لك أن تصابع زوجة أخيك أو تظهر أمامها أو أي امرأة لا تحل لك، أنت العم، أنت العمة، الخال والخالة، زوجة العم، قال: قلبي نظيف. لو كان قلبك نظيف حقا لاستجبت وأذعنت وأنقذت وخضعت لهذه الأوامر. كيف أيضا بالموظفين والموظفات إلا من رحم الله منهم، ما إن يدخل على مكتبه سلم على تلك السكرتيرة والمدير على المديرة إلا من رحم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث معقل بن يسار: لئن يطعن أحدكم برأسه بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لئن يطعنك الرجل في رأسك بمخيط من حديد خير له، خير له من أن تمس امرأة لا تحل لك. صعب أن الإنسان يقول: أنا ما أخذ في نفسي شيء، ما في إلا إذا كان مطعون الرجولة ما يحرك له ساكن، ميت القلب، صابع امرأة شابة أو غير ذلك وتقول قلبك نظيف، هذا لاعب سولات الشيطان. قد تكون امرأة ربما كبار السن، بعضهم يتأول يقول: يا أخي امرأة كبيرة السن من القواعد هذه يجوز لي؟ لا يجوز لك. وربما قد تأتي مبايعة للنبي وهي كبيرة السن، وأكرم الخلق المعصوم عليه الصلاة والسلام. ماذا تقول عائشة؟ والله ما مست يده يد امرأة بالمبايعة قط، وإنما كان يبايعن بقوله: بايعتك على كذلك. ثم قال سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله. ومعنى هذه الآية في قوله ألا يشركن بالله أي يوحدن الله وحده لا شريك له. ألا يشركن بالله جميع الشرك، شرك أكبر أو أصغر أو الشركاء ألا يشركن بالله ضد ذلك، أي أنهن يوحدن الله وحده لا شريك له. وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب على الإطلاق، بدأ بالشرك لأنه أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، فبدأ بهذا الأمر العظيم من أجل التوحيد ألا يشركن بالله شيئا، وهنا نكرة تفيد العموم، قال ولا يسرقن ولا يزنين، ومعلوم السرقة أخذ المال بغير حق، ولا يزنين في قوله ولا يزنين كما كان ذلك موجود كثيرا في البغايا في الجاهلية، ولا يزنين قلنا كما كان هذا كثيرا موجود في البغايا في الجاهلية، الزنا منتشر، فبدأ سبحانه بحقه بأول أمر ثم بحق العباد من أخذ المال بغير حق، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، وفي قوله ولا يقتلن أولادهن كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كما كان يفعل ذلك أهل الجاهلية، إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فكانوا يدفنون البنت حية، لأنه كان عندهم عار إذا خلقت لهم أنثى كانوا يدفنونها حية، وأيضا يدخل بذلك من كان يقتل ولده، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فإما خزي من كان يدفن البنات حية، وإما من كان يقتل أولاده خشية الفقر. في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وفي الآية التي ذكرت في الإسراء قدم الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فما الفرق بين الآيتين؟ نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. من يجيب أي الأولى الإسراء نحن نرزقكم وإياهم، ما له؟ أي نعم، في الآية التي في الإسراء أن الفقر لم يحصل بعد فقدمهم نحن نرزقهم وإياكم، وفي تلك الآية الأخرى على أنه قد حصل الفقر فبدأ بهم نحن نرزقكم وإياهم. إذن هذا المعنى ولا يقتلن أولادهن، إما قلنا كما كان يفعل أهل الجاهلية يقتلون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، هي خاف من هذا بسبب أنه بشر بالأنثى، وأيضا كان يقتلونه من أجل هذا الأمر، من أجل خوف الفقر، من أجل الفقر. قال ولا يأتين ببهتان، والبهتان المقصود في هذه الآية أي أنهن يلحقن بأزواجهن أولاد ليس لهم، أي يلحقن بأزواجهن أولاد ليس لهم وتنسبه إلى زوجها، وما ذكر في القتل خشية إملاق وما كان يفعل الجاهلية ذكر على ترجيح ابن كثير رحمه الله، ترجيح ابن كثير. ومعنى هذا ولا يأتين ببهتان أنهن كن إذا هاجرت تأخذ ولد وربما ليس لها، يعني هذا النهي إذا أخذت ولد ليس له وتقول أنه ولدها من زوجها تلحقه وليس من أولاد، هذا لا يجوز. ولا يعصينك في معروف، ومعنى ولا يعصينك أي لا يخالفنه، بعضهم قال المقصود بالمعصية جميع المعاصي في هذه الآية، ولا يعصينك بمعروف جميع المعاصي، وذكر بعضهم ما جاء في حديث أم عطية وجاء في غيره النهي عن النياحة وشق الجيب وتخميش الوجه وغيره، ولا يعصينك بمعروف لأن هذه كبائر شق الجيوب ولطم الخدود والنياحة وتخميش الوجه. أما لعموم المعاصي لا تعصيف هذا إلا من عصمه الله عز وجل، ألا تقع المرأة في معصية إطلاقا إلا من عصمهم الله سبحانه وتعالى، هذا أولى على أنه ما ذكر من النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود وتخميش الوجه. أما المعصية من كل شيء أي أن لا تعصي الرب سبحانه وتعالى في معصية، هذا يعتبر عصمه. ولا يعصينك بمعروف، ذكر بعضهم في الآية قال في معروف فيما أمرتهن ونهيتهن، وهذا أيضا وجيه ولا يعصينك بمعروف أي بما أمرتهن أو نهيتهن عنه. هذا الصواب، أنه أي أمر يا رسول الله أمرتهن به يمتثلن بذلك، لا تقول ما سأفعل ما قلت يا رسول الله، بمعروف أي بما أمرتهن أو نهيتهن عنه. وقد يقول قائل لماذا كانت هذه المبايعة للنساء دون الرجال خاصهم؟ إلا لأنه كثير من يرتكب هذه الأمور من النساء، كثير من يرتكب هذه الأمور من النساء. قال ولا يعصينك في معروف، بقي ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، طلبوا بين أيديهن وأرجلهن، قيل ما بين أيديهن أي اللسان، وقيل قبلة أو غير ذلك القبل، وأرجلهن قالوا الفروج. الجمهور ما مر معنا قبل ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن على أنه لا تلحق المرأة ولدا ليس لها ليس لزوجها، هذا قول الجمهور. والأقوى التي ذكرت أن المقصود بين أيديهن أي من اللسان أو القبلة، أرجلهن أي من الفروج، والجمهور كما سمعتم أي أن المرأة لا تلحق بزوجها ولد ليس له، وقول الجمهور. ثم قال سبحانه فبايعهن، ومعنى فبايعهن إذا التزمنا بكل ما ذكر، فبايعهن أي إذا التزمنا بكل ما ذكر، واستغفر لهن الله أي عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن، واستغفر لهن الله أي عن تقصيرهن وتطيبا لخواطرهن، إن الله غفور رحيم. وفي هذه الآيات إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وكثير ما يذكر سبحانه وتعالى بعد الذنوب والمعاصي بقوله غفور رحيم، وختم أيضا واستغفر لهن الله أي إذا استغفرت فالله عز وجل لهن غفور رحيم. جاء في صحيح مسلم عن أم عطية قالت لما نزلت هذه الآية قالت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجنة فلا بد أن أسعدهم، قال صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان فأذن لها أن تفي بوعدها. وفي قوله إن الله غفور رحيم أي كثير المغفرة، إن الله غفور رحيم أي كثير المغفرة، رحيم وسع رحمته كل شيء. وإذا قرنت المغفرة بالرحمة غفور رحيم، غفور لمن حصل منه شيء، رحيم يوفقه الله عز وجل ويسدده من الذنوب في المستقبل، كما في قوله اعلم رحمك الله وغفر لك، فغفر لك الذنوب المتقدمة ورحمك أي يسددك الله عز وجل عن الذنوب المستقبل، يصرفك الله عز وجل، وإن وقعت وفقك الله عز وجل برحمته للتوبة إذا قرنت الرحمة بالمغفرة. غفور لما مضى وأيضا يغفر سبحانه لما بعد أيضا، لكن إذا قرنت، والرحمة أن الله عز وجل يوفقك للبعد عن الذنوب، وإن وقعت من رحمته سبحانه أن يوفقك للتوبة. هذا ما ذكر في هذه الآيات، ومعلوم أنها أطول لأن كل فقرة تحتاج لها تفسير أعظم. قم ما عقيدتك في القرآن؟ القرآن مخلوق أم كلام الله؟